السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أشكر الله عز وجل على نعمه، بلغكم رمضان وبلغكم العشر وجعلكم من عمار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، تعمرونه بالصلاة والذكر وطلب العلم، وأنعم عليكم بمجلس علم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، تتقربون به إلى الله، ترجون أن تنالوا به رضا الله سبحانه وتعالى، أن تتنزل عليكم الرحمة والسكينة، وتغشاكم الرحمة، وتحفكم الملائكة، ويذكركم الله في من عنده. ترجون من الله أن تقوموا من مجلسكم هذا بأجر الحاج الذي تم له حجه، وأجر المجاهد في سبيل الله. وإني لأسأل رب الكريم سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا ذلك، وأن يزيدنا من فضله أضعافا أضعاف. معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، نواصل تفسير سورة المزمل، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل،
اقرأ الآيات، ولا قرأنا باقي شيء ما قرأناه من التفسير.
نعم. الآية العاشرة، قال: فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل المشق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه،
بل يعني هو الهجر المشروع، وشرطه أن لا يكون فيه اعتداء، وأن لا يكون فيه أذى لم يأذن الله عز وجل به. هجرك لأحد بمقتضى الشرع لا يبيح لك أن تطلق لسانك فيه، وأن تنال من عرضه، أو تسب أهله، أو تسب أولاده، أو نحو ذلك. الهجر الجميل هو الهجر الذي لله، تهجر لله بإذن الله وفق شرع الله، لا تظلم ولا تعتدي.
قال: وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.
نعم.
قال الله عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
نعم حسبك. في هذه الآيات يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتركه سبحانه والمكذبين الكفار أهل النعم الذين أطغتهم النعمة، فإنه إن شاء أهلكهم سبحانه وتعالى، وإن شاء أملى لهم، وهو سبحانه القادر عليهم فلا يعجزونه، وهو سبحانه بحكمته وعلمه وقدرته إن أخرهم قليلا مدة بقائهم في الدنيا فإن الدنيا مهما طالت قليلة، وهم إن ماتوا على كفرهم صائرون إلى الذل الشديد والعذاب المهين. وإن شاء سبحانه عذبهم بأيدي المؤمنين في الدنيا، ويخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن لديه سبحانه لهؤلاء الكفار المعاندين قيودا عظيمة هي من النار، يعذبون فيها عذابا شديدا، ونارا تسعر شديدة الحرارة، وطعاما مرا بشعا كريه الطعم خبيث الرائحة لا يكاد آكله يسيغه، بل هو ذو غصة في الحلق لا ينحدر ولا يخرج إلا بألم شديد، وذلك في يوم تضطرب فيه الأرض اضطرابا عظيما وتتزلزل من الهول العظيم في ذلك اليوم، وتكون الجبال الصلاب رملا متناثرا متطايرا منهالة كالرمل ينهال من أعلاه إذا حرك أسفله، وما ذاك إلا لهول ذلك اليوم، لا تتحمله الجبال الصلاب ولا الأرض الشديدة، بل تتزلزل الأرض وتصبح الجبال رملا متطايرا متناثرا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في قوله عز وجل وذرني والمكذبين، أي اتركني وإياهم،
اتركني وإياهم فإني كافيكهم، أليس الله بكاف عبده؟ نعم.
فسأنتقم منهم وإن أمهلتهم فلا أهملهم.
إن أمهلتهم في الدنيا فما هو إلا قليل، وسآخذهم بعذاب شديد يوم القيامة. نعم.
وقوله أولي النعمة أي أصحاب النعمة والغنى.
نعم، لأن الغالب أن هؤلاء إنما يطغيهم غناهم وتطغيهم النعمة التي ينعم الله عز وجل بها عليهم، ويظنون أنهم إنما حصلوها بأنفسهم وكدهم ومكرهم وذكائهم، فلا تلين قلوبهم بنعمة ربهم عليهم، بل يزدادون طغيانا بهذه النعمة. نعم.
الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
هذا وعيد للكفار المعاندين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فهذا الكلام فيه أمران: الوعيد الشديد لهؤلاء الكفار المعاندين، والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والوعيد الشديد يقتضي من أولئك الكفار لو كانوا عقلاء أن يؤمنوا، والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تقتضي أن يصبروا. نعم.
أي إن عندنا أنكالا، أي عذابا شديدا، جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله.
أنكالا فسرها المفسرون بالقيود، فسرها المفسرون بالقيود، قيود من نار يقيدون بها، فهي قيد لهم وتعذيب لهم في نفس الوقت.
وجحيما أي نارا حامية،
أي نارا حامية تسعر تزداد حرارتها ولا تخبو.
وطعاما ذا غصة، وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن.
فهو لذلك يقف في الحلق، صاحبه لا يكاد يسيغه، يأكله لجوعه، لكنه يقف في حلقه لشدة مرارته وخبث رائحته. وقال بعض المفسرين: ذا غصة أي ذا شوك، يقف في الحلق فلا ينحدر ولا يخرج. وقيل إن الطعام ذا الغصة هو شجرة الزقوم، وكلها مرادة هنا. فطعامهم خبيث الشكل، مر الطعم، منتن الرائحة، يكون فيه شوك إذا وصل إلى الحلق لا يكاد ينحدر، وقد تعلق الشوكة في الحلق بهذا الطعام، فلا يستطيع صاحبه أن يخرجه ولا ينحدر إلى جوفه.
وعذابا أليما أي موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال.
ترجف يعني تتزلزل وتتحرك، تتزلزل وتتحرك
من الهول العظيم. فكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا، أي بمنزلة الرمل المنهال المنتفخ.
الرمل المنهال هو الذي ينهال من أعلاه إذا حرك أسفله فينهال انهيالا. نعم.
قال: ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور.
نعم، اقرأ.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
نعم، يخاطب الله عز وجل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليهم ومبينا عظم النعمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. وهذا لو كانوا يعقلون يقتضي شكر ربهم وحمد ربهم على هذه النعمة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى، أعظم الرسل وأشرف الرسل وأكمل الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هو شاهد على أمته بأعمالها وشاهد مع أمته على الأمم السابقة بأن الرسل قد بلغوهم. ثم يحذرهم الله عز وجل من أن يسلكوا مسلك الأمم التي عصت الرسل، التي عصت الرسل كما فعل فرعون وقومه، حيث أرسل لهم سبحانه موسى عليه السلام رسولا فلم يطيعوه، بل كذبوه وعاندوه بعد أن جاءهم بالآيات العظام من ربه سبحانه وتعالى، فعصى فرعون وقومه وأرادوا إهلاكه عليه السلام ومن آمن معه، فنجى الله عز وجل موسى ومن آمن معه وأهلك فرعون وقومه وأخذهم أخذا شديدا بليغا، حيث أطبق عليهم البحر إطباقا. ثم صار فرعون إلى عذاب يتجلجل فيه إلى يوم القيامة، وفي هذا تهديد لهم، أعني لمن بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أنكم إن فعلتم ما فعل فرعون وقومه فعاندتم رسولكم وعصيتم، فإن الله قد يأخذكم في الدنيا أخذا شديدا كما أخذ فرعون وقومه، وإن سلمتم في الدنيا فلن تنجوا يوم القيامة. في يوم الفزع الأكبر والأهوال العظيمة، في اليوم الذي يشيب فيه الولدان الصغار لشدة هوله ولعظم الخوف فيه، ويذيب الجمادات الصلاب العظام فتتفطر السماء لهوله وتتشقق وتتناثر نجومها، وهو أمر أخبر الله به، ومن أصدق من الله قيلا، وهو أمر وعد الله به، وكان وعد الله مفعولا واقعا لا محالة. ولن تجدوا شيئا تتقون به عذاب الله في ذلك اليوم وتنجون فيه به من الفزع الأكبر في ذلك اليوم إن متتم على الكفر، فليس للكافر يوم القيامة إلا الفزع الشديد والعذاب الأكيد. إن هذه الآيات العظام في هذه السورة وما فيها من صنيع الله عز وجل بالكافرين المعاندين وما أعده لهم من العذاب الأليم يوم القيامة ومن الفزع العظيم المهول في ذلك اليوم، إن فيها لعظة وعبرة لأصحاب العقول، فمن أراد فليتخذ إلى ربه سبيلا فيه النجاة بأن يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويلزم شرعه، فمن فعل ذلك نجا وإلا كان من الهالكين. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة.
نعم. ومن المخاطب بقول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم؟ قيل قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، وقيل العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم ومنهم، فكان الخطاب أولا موجها إليهم ثم من بعدهم إلى جميع الناس، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم جميعا. وقال جماعة من المفسرين إن الخطاب ابتداء للناس جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا. نعم.
قال: وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران.
طيب، لماذا خص الله عز وجل بالذكر موسى عليه السلام ومن الكفار فرعون؟ قال العلماء: خص الله عز وجل موسى بالذكر لأن العرب كانت تعرفه، فكانوا يعرفونه من خلال رحلة الشتاء والصيف، ومن خلال جيرانهم اليهود الذين كانوا في المدينة. وخص فرعون لأن فرعون من الكفار أولي النعمة، أعطاه الله أمورا عظيمة فطغى وتجبر حتى قال للناس: أنا ربكم الأعلى. فمع طغيانه وتجبره أخذه الله أخذا وبيلا وأهلكه، فمن دونه من باب أولى إن فعل فعله. نعم.
قال: فتكونوا كفرعون حين أرسله الله إلى موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا.
نعم. الوبيل يا إخوة هو الشديد، ومنه الوابل، المطر الوابل، المطر الوابل أي المطر الشديد الكثير، فالوبيل هو الشديد، أي أخذه الله عز وجل أخذا شديدا غليظا ثقيلا. نعم.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة؟ اليوم المهيل أمره، العظيم خطره، الذي
يشيب
الولدان وتذوب.
الولدان جمع وليد، والوليد هو الصغير حديث العهد بالولادة، حديث العهد بالولادة، والصغير جدا حديث العهد بالولادة هو أبعد ما يكون عن الشيء، ومع ذلك يشيب من هول ذلك اليوم، فيبيض شعره ويضعف بدنه وتقل حركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، أي يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، يعني أخرج من سيرسلون إلى النار، فيقول: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، يعني الناجي واحد. قال صلى الله عليه وسلم: فعنده يشيب الصغير، لأن الخوف يعظم، ألف يؤخذ منهم 999 إلى النار، والناجي واحد. قال صلى الله عليه وسلم: فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وهنا في هذه الآية قيل تقدير الكلام: كيف تتقون إن كفرتم يوما، أي إن كفرتم بذلك اليوم كيف تتقونه؟ ما دمتم لا تؤمنون به كيف تتقونه؟ وهو واقع لا محالة، فستسيرون إلى هوله وأنتم غافلون لأنكم لا تؤمنون به. وقيل تقدير الكلام: كيف تتقون يوما إن كفرتم، يعني إن كفرتم بالله وبرسله كيف تتقون أهوال ذلك اليوم إن كفرتم بالله ورسله؟ فإن الكافر لا يتقي أهوال ذلك اليوم، ولا يحصل له أمان في ذلك اليوم، وهو في خزي وفزع شديد في ذلك اليوم. نعم.
قال: وتذوب له الجمادات العظام، فتنفطر السماء وتنتثر نجومها.
تنفطر السماء يعني تتصدع وتتشقق، تتصدع وتتشقق. نعم.
كان وعده مفعولا،
يعني مع قوتها ومتانتها، وأنك لو نظرت ما ترى فيها فطورا في ذلك اليوم لشدة الهول تتشقق وتتصدع. نعم.
كان وعده مفعولا،
كان وعده، الضمير هنا قيل عائد إلى الله للعلم به، وإن لم يكن مذكورا، يعني معلوم من أن الذي وعد هو الله. نعم، هو غير مذكور، والأصل أن الضمير يعود إلى مذكور، لكن يقول أهل اللغة يجوز أن يعود الضمير إلى غير مذكور إذا كان معلوما، السامع يعلمه ولو لم يذكر في السياق. فيكون المعنى أي كان وعد الله مفعولا واقعا لا محالة. وقيل إن الضمير عائد إلى اليوم، إلى اليوم. كان وعده أي كان وعد ذلك اليوم واقعا لا محالة، يعني الموعود في ذلك اليوم، الموعود في ذلك اليوم كان واقعا لا محالة. نعم.
أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه.
نعم.
إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون.
نعم. قال جماعة من المفسرين إن هذه يعني الآيات التي ذكرت فيها هذه الأهوال، وقيل الآيات السابقة كلها من أول السورة، وقيل السورة كلها، وقيل سور القرآن وآياته كلها، والأقرب والله أعلم أن المقصود السورة. إن هذه السورة وما ذكر فيها تذكرة وموعظة. نعم.
قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه، وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح.
نعم، أي طريقا موصلا إليه ينجو به من سلكه، ينجو به من سلكه، وذلك بالإيمان به والإيمان برسوله واتباع شرعه. فالطريق بين للعبد، بينه الله عز وجل بالوحي، وللعبد مشيئة وله عقل، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا مستقيما فينجو، ومن شاء أهلك نفسه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال: وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها.
نعم، أي أن للعبد مشيئة يستطيع أن يختار بها، كما يستطيع أن يجلس في مجلسنا أو يذهب، يستطيع أن يجلس أو يقوم، يستطيع أن يأكل أو يصوم، يستطيع أن يتكلم أو يسكت. هذه أمور يدركها الإنسان من نفسه، أمور قطعية يقينية، ولكن مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله، فلا يكون في كون الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم.
نعم، يعني يقولون الإنسان مجرد آلة وأفعالهم تقع، أفعاله تقع بغير مشيئة منه ولا إرادة، وهذا مباهتة للعقل ومخالفة للنقل. نعم.
قال: فإن هذا خلاف النقل والعقل.
نعم.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
نعم، بعد أن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا له بقيام الليل في أول السورة، مخيرا لهم بين قيام نصفه أو أقل من نصفه قليلا وهو الثلث، أو أكثر منه وهو دون الثلثين، ظل الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة سنة، وكانوا لا يعرفون بالدقة مقدار الليل، فيزيدون على أنفسهم خوفا من النقص والمؤاخذة، فانتفخت أقدامهم وضعفت قواهم. قال ابن عباس لما نزل رضي الله عنهما: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة، رواه أبو داود وصححه الألباني. أخبر سبحانه في آخر السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع طاعته وطائفة مما معه وامتثالهم لهذا الأمر، وأنهم تارة يقومون نصف الليل، وتارة يقومون أدنى من الثلثين، وتارة يقومون الثلث، ما كانوا يحصون الوقت بالدقة، فكانوا يزيدون على أنفسهم، والله يقدر الليل والنهار طولا وقصرا، فتارة يعتدلان، وتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة يقصر الليل ويطول النهار. وفي ضبط مقدار النصف أو الأقل أو الأكثر مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربهم الرحيم سبحانه وتعالى علم أنهم لن يحصوه ولن يضبطوا تلك المقادير، فخفف عنهم تحديد مدة القيام، فقوموا ما تيسر لكم من غير تحديد بوقت، واقرأوا ما تيسر لكم من القرآن من غير تحديد بمقدار. وعلم سبحانه أن سيكون منكم أهل أعذار، وتعتريكم أحوال من مرض وسفر لطلب الرزق وسفر للجهاد في سبيل الله، والله بكم رؤوف رحيم. فخفف عنكم وجوب قيام الليل إلى الاستحباب بما تيسر، وإنما الواجب عليكم إقامة الصلوات المفروضة وإيتاء الزكاة المفروضة. وفي الصلاة حسن الصلة بالله، وفي الزكاة حسن الصلة بالخلق، ومن حسنت صلته بالله وصلته بالخلق تمت سعادته، السعادة والطمأنينة أن يكون الإنسان حسن الصلة بالله حسن الصلة بالخلق. ومن زاد في إخراج الأموال في سبيل الله فذاك خير له، فإن الله يضاعفه له أضعافا كثيرة، وما يقدمه الإنسان لله خير له، لأنه هو الذي يبقى وغيره يفنى، وسيجد ما يقدمه لله عند الله مضاعفا. واستغفروا الله فإنه لا غنى لكم عن مغفرة الله عز وجل، فأنتم بين خير تقصرون فيه فتحتاجون إلى مغفرة الله، وبين ذنب تقعون فيه فتحتاجون إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين، ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم. ولما كان تحرير الوقت المأمور به
مشقة
أحسن الله إليك. قال: ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل، فقال: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما، علم أن لن تحصوه، أي لن تعرفوا.
يعني والله يقدر الليل والنهار من جهة الطول والقصر، هذا المراد هنا، لأنه هو يعني المناسب للسياق. نعم.
علم أن لن تحصوه أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا
ومشقة شديدة. المقصود علم أنكم لن تضبطوا مقداره، لن تضبطوا، لأنه يطول ويقصر يطول ويقصر، فلن تضبطوا مقداره، وهذا يؤدي إلى المشقة من جهة الضبط ومن جهة العمل. وقد كان من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك شق عليهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن أول سورة المزمل نزل فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم، يعني لأنهم ما كانوا يضبطون فكانوا يزيدون، حتى انتفخت أقدامهم، وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. رواه أبو داود وصححه الألباني. نعم.
أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.
فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال العلماء هي على ظاهرها، قال بعض العلماء هي على ظاهرها: فقرأوا ما يتيسر لكم من القرآن، من غير تحديد مقدار. وقال بعض العلماء معنى فقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا، أي صلوا، والصلاة تسمى قرآنا، فقرأوا يعني صلوا بما تيسر من القرآن، صلوا بما تيسر من القرآن. وهنا قال بعض العلماء إن هذا التخفيف كان من الوجوب إلى الاستحباب بالنسبة لقيام الليل، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي في الفرض في الليل، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال بعض العلماء فاقرأوا ما تيسر من القرآن إن شئتم، إن شئتم، يعني الأولون يقولون فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أين؟ في الفرض، في المغرب والعشاء والفجر، أما في قيام الليل فهو على الاستحباب. والآخرون يقولون تقدير الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن إن شئتم، فيكون المقصود القراءة في قيام الليل. وقال بعض العلماء بل بقي قيام وجوب الليل من غير تقدير بمدة، بل بحسب ما يتيسر للإنسان، وهذا ذهب إليه بعض التابعين، يقولون إن قيام الليل لا زال واجبا لكن بحسب ما يتيسر، لكن هذا القول ضعيف. حتى على هذا فإن التخفيف في قيام الليل كان على مرحلتين: المرحلة الأولى التخفيف من وجوب قيام نصف الليل أو أقل منه قليلا أو أكثر قليلا إلى وجوب قيام الليل من غير تقدير مدة، ثم نسخ هذا للأعذار المذكورة في الآية إلى الاستحباب، هذه المرحلة الأخيرة، فصار مستحبا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال:
إذن أول الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يا إخوة. التوبة أصلها الرجوع والعودة، أي فعاد عليكم بالتخفيف، فعاد عليكم بالتخفيف. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هنا نسخ لوجوب قيام نصف الليل أو أقل منه قليلا أو أكثر قليلا إلى وجوب قيام الليل من غير مدة، من غير تحديد مدة، ولو يسيرا. ثم الآيات، بقية الآية نسخ للوجوب إلى الاستحباب، نسخ للوجوب للاستحباب. فالناسخ لوجوب قيام الليل هو آخر الآية، علم. نعم.
فقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، أي يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلي المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا.
الله خفف على الأمة في صلاة النافلة تخفيفا عظيما، وذلك لحث الناس على كثرتها، ومن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو من غير مشقة، وإذا صلى جالسا بعذر فإنه يأخذ الأجر كاملا، بل لو شق عليه أن يأتي بها في بعض الوقت فإنه يتركها ويؤجر عليها. يعني يا إخوة، مثلا لنضرب مثال الآن بقيام الليل في رمضان، أنت تقوم مع الإمام، قمت 10 أيام مع الإمام، في اليوم 11 مرضت، ما استطعت أن تقوم مع الإمام أو شق ذلك عليك، جلست في بيتك، يكتب لك أجر قيام ليلة 11 ما دمت مريضا حتى تشفى. وهذا يجعل الإنسان حريصا على أن يقوم بالنافلة حال قوته، حتى لو عجز يكتب له أجر النافلة. يا إخوة، أنت مثلا لو كنت تصوم الاثنين والخميس وكبرت في السن وصرت ما تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس، يكتب لك أجر صيام الاثنين والخميس ما دمت حيا، ممكن تبقى 10 سنين ما تصوم لأنك كبير، لكن يجرى عليك أجر صيام الاثنين والخميس. يا إخوة، ازرعوا لأنفسكم غدا اليوم ما دمتم في حال القوة، أكثروا من النوافل حتى إذا أصابكم عجز أو كبر يكتب لكم أجر تلك النوافل كأنكم تعملونها، وهذا فضل عظيم. نعم.
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
الضرب في الأرض يا إخوة هو المشي فيها والتنقل في أرجائها، الضرب في الأرض هو المشي فيها والتنقل في أرجائها. نعم.
أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية.
نعم.
وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه. فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره، فإنه أيضا يراعى ما لا يكلفه،
يعني ما لا يشق عليه فيأتي بما لا يشق عليه ويخفف عنه. نعم.
قال فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل.
نعم هنا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأسباب تقتضي التخفيف في التكاليف كلها، وهذا ما وقع في الرخص الشرعية، لكن المراد هنا أن هذه الأسباب اقتضت التخفيف بنسخ وجوب قيام الليل إلى كونه مستحبا، يعني المقصود هنا خاص، وهو أنها اقتضت التخفيف بنسخ وجوب قيام الليل إلى كونه مستحبا. نعم.
قال فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم، ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين، فقال: وأقيموا الصلاة، أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، وأقرضوا الله قرضا حسنا.
نعم، وآتوا الزكاة. طيب يا إخوة، تقدم معنا أن السورة مكية، وهنا الكلام عن إيتاء الزكاة، والزكاة إنما عرفت مقاديرها في المدينة، وهذا جعل بعض العلماء يقول إن هذه السورة مكية إلا آخر آية مدنية، وقال بعض العلماء إن السورة كلها مكية، وهذا إخبار من الله عن أمر سيقع مستقبلا، وقال بعض العلماء إن الآية مكية، وإن الله فرض الزكاة على المسلمين في مكة كالصلاة، لكن تحديد المقادير والأموال الزكوية كان في المدينة، يعني كانت واجبة من غير تحديد، ثم صار التحديد في المدينة. نعم.
وأقرض الله قرضا حسنا، أي خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب، ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة.
فالقرض الحسن هو الذي يكون لله من مال طيب ولا تصاحبه منه، هو الذي يكون لله من مال طيب ولا تصاحبه منه. نعم.
قال رحمه الله: ثم حث على عموم الخير وأفعاله، فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
لن يأتي العبد بخير ويجزى بمثله، لن يأتي العبد بخير ويجزى بمثله، بل أقل من يجزى إذا قبل عمله من يجزى بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. نعم.
قال رحمة الله عليه: وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف وأضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات.
نعم، يعني إذا عملت خيرا فقبله الله وأدخلك الجنة بفضله، فإن النعيم الذي في الجنة لا يخطر على قلب بشر، فلو كانت الدنيا كلها تقدم مهرا للجنة لكانت قليلة، فكيف والمطلوب إنما هو قليل، إنما هو اجتهاد يسير، وفضل الله عظيم. نعم.
قال: وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله وأساسه، فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار. فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك.
نعم، ولذلك العبد إما أنه يفعل خيرا على وجه الكمال بحسب استطاعته فيرقيه الاستغفار في الكمال، وإما أن يفعل خيرا على وجه التقصير وهذا الكثير فيرقع التقصير بالاستغفار، وإما أن يذنب ذنبا فيحتاج أن يستغفر الله ليغفر الله عز وجل له. بهذا ننتهي من تفسير سورة المزمل. بقي معنا الفوائد الكبرى والحكم العظمى من هذه السورة، وسأجعلها في بداية الدرس غدا حتى تكون الأذهان أنشط إن شاء الله عز وجل، ثم يعني نشرع في تفسير سورة المدثر. طبعا غدا الجمعة وعندنا درس إن شاء الله، عندنا درس إن شاء الله عز وجل غدا بإذن الله. فيها أسئلة شيء؟
نعم.
كم الساعة؟ 5. طيب أعطنا سؤالي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم، يقول كنت في البيت ولم أسمع أذان الفجر وأكلت بين الأذان والإقامة، هل علي شيء؟
إن كنت فرطت وحصل منك تقصير فاقض ذلك اليوم، وإن كنت لم تفرط ولم تقصر وكنت تظن أن الليل باق فلا شيء عليك، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين لك طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول امرأة توفي عنها زوجها وعندها أولاد وأرادت إخراج زكاة الفطر، فقال لها أخوها أنا أخرجها عنك، فهل يصح هذا؟
نعم، إذا أذنت له فأخرجها بإذنه بإذنها نعم، أما أن يخرجها بغير إذنها فما تنفع، لأنها عبادة لا بد لها من نية. فإن استأذنها أخوها وقال أريد أن أخرج عنك زكاة الفطر، قالت طيب جزاك الله خيرا، فإن هذا ينفعها إن شاء الله وينفعه ويؤجر على ذلك إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونحن نستعد لاستقبال العشر الأواخر من رمضان، أسأله سبحانه أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه العشر المقبلات، وأن يتقبل منا أجمعين. يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك ونحن نستعد لاستقبال العشر التي نفرح بها، نسألك أن تفرح قلوبنا بتفريجك الكربات عن جميع إخواننا. اللهم فرج الكربات عن جميع إخواننا، اللهم فرج الكربات عن جميع إخواننا، اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أفرح قلوبنا بنجاة المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تمتنا إلا وقد خلصت المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. يا ربنا أفرح قلوبنا بزوال الفتن الشديدة من ديار المسلمين. اللهم يا ربنا اجعل إخواننا المسلمين في كل مكان في أمن وإيمان، وطمأنينة وسعة رزق يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم زد ولي أمرنا وولي عهده توفيقا وإعانة واجعلهما رحمة على البلاد والعباد والمسلمين يا رب العالمين. اللهم قربهما من كل خير وقرب الأخيار منهما يا رب العالمين. اللهم وفق علماء المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم يا ربي إن هؤلاء العباد قد اقتطعوا من أوقاتهم وجلسوا يسمعون العلم، اللهم يا ربي إنك أعلم بهم، اللهم فاملأ قلوبهم سعادة، اللهم فاملأ قلوبهم سعادة، اللهم فاملأ قلوبهم سعادة، اللهم زدهم إيمانا، اللهم زدهم إيمانا، اللهم زدهم إيمانا، اللهم إن لكل منهم سؤلا، اللهم فآته سؤله، اللهم فآته سؤله، اللهم فآته سؤله، واقبل شفاعته لمن شفع له يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أشكر الله عز وجل على نعمه، بلغكم رمضان وبلغكم العشر وجعلكم من عمار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، تعمرونه بالصلاة والذكر وطلب العلم، وأنعم عليكم بمجلس علم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، تتقربون به إلى الله، ترجون أن تنالوا به رضا الله سبحانه وتعالى، أن تتنزل عليكم الرحمة والسكينة، وتغشاكم الرحمة، وتحفكم الملائكة، ويذكركم الله في من عنده. ترجون من الله أن تقوموا من مجلسكم هذا بأجر الحاج الذي تم له حجه، وأجر المجاهد في سبيل الله. وإني لأسأل رب الكريم سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا ذلك، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، نواصل تفسير سورة المزمل، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل،
اقرأ الآيات ولا قرأنا، بقي شيء ما قرأناه من التفسير.
نعم. الآية العاشرة، قال: فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل المشق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه،
بل يعني هو الهجر المشروع، وشرطه ألا يكون فيه اعتداء وألا يكون فيه أذى لم يأذن الله عز وجل به. هجرك لأحد بمقتضى الشرع لا يبيح لك أن تطلق لسانك فيه وأن تنال من عرضه أو تسب أهله أو تسب أولاده أو نحو ذلك. الهجر الجميل هو الهجر الذي لله، تهجر لله بإذن الله وفق شرع الله، لا تظلم ولا تعتدي. نعم.
قال: وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.
نعم.
قال الله عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
نعم، حسبك. في هذه الآيات يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتركه سبحانه والمكذبين الكفار أهل النعم الذين أطغتهم النعمة، فإنه إن شاء أهلكهم سبحانه وتعالى، وإن شاء أملى لهم، وهو سبحانه القادر عليهم فلا يعجزونه، وهو سبحانه بحكمته وعلمه وقدرته إن أخرهم قليلا مدة بقائهم في الدنيا فإن الدنيا مهما طالت قليلة، وهم إن ماتوا على كفرهم صائرون إلى الذل الشديد والعذاب المهين. وإن شاء سبحانه عذبهم بأيدي المؤمنين في الدنيا، ويخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن لديه سبحانه لهؤلاء الكفار المعاندين قيودا عظيمة هي من النار، يعذبون فيها عذابا شديدا، ونارا تسعر شديدة الحرارة، وطعاما مرا بشعا كريه الطعم خبيث الرائحة لا يكاد آكله يسيغه، بل هو ذو غصة في الحلق لا ينحدر ولا يخرج إلا بألم شديد، وذلك في يوم تضطرب فيه الأرض اضطرابا عظيما وتتزلزل من الهول العظيم في ذلك اليوم، وتكون الجبال الصلاب رملا متناثرا متطايرا منهالة كالرمل ينهال من أعلاه إذا حرك أسفله، وما ذاك إلا لهول ذلك اليوم، لا تتحمله الجبال الصلاب ولا الأرض الشديدة، بل تتزلزل الأرض وتصبح الجبال رملا متطايرا متناثرا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في قوله عز وجل: وذرني والمكذبين، أي اتركني وإياهم.
اتركني وإياهم فإني كافيكهم. أليس الله بكاف عبده؟ نعم.
فسأنتقم منهم وإن أمهلتهم فلا أهملهم.
إن أمهلتهم في الدنيا فما هو إلا قليل، وسآخذهم بعذاب شديد يوم القيامة. نعم.
وقوله أولي النعمة أي أصحاب النعمة والغنى.
نعم، لأن الغالب أن هؤلاء إنما يطغيهم غناهم وتطغيهم النعمة التي ينعم الله عز وجل بها عليهم، ويظنون أنهم إنما حصلوها بأنفسهم وكدهم ومكرهم وذكائهم، فلا تلين قلوبهم بنعمة ربهم عليهم، بل يزدادون طغيانا بهذه النعمة. نعم.
الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
هذا وعيد للكفار المعاندين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فهذا الكلام فيه أمران: الوعيد الشديد لهؤلاء الكفار المعاندين، والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والوعيد الشديد يقتضي من أولئك الكفار لو كانوا عقلاء أن يؤمنوا، والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تقتضي أن يصبروا. نعم.
أي إن عندنا أنكالا أي عذابا شديدا جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله.
أنكالا فسرها المفسرون بالقيود، فسرها المفسرون بالقيود، قيود من نار يقيدون بها، فهي قيد لهم وتعذيب لهم في نفس الوقت.
وجحيما أي نارا حامية،
أي نارا حامية تسعر تزداد حرارتها ولا تخبو.
وطعاما ذا غصة، وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن،
فهو لذلك يقف في الحلق صاحبه لا يكاد يسيغه، يأكله لجوعه، لكنه يقف في حلقه لشدة مرارته وخبث رائحته. وقال بعض المفسرين ذا غصة أي ذا شوك، يقف في الحلق فلا ينحدر ولا يخرج. وقيل إن الطعام ذا الغصة هو شجرة الزقوم، وكلها مرادة هنا. فطعامهم خبيث الشكل، مر الطعم، منتن الرائحة، يكون فيه شوك إذا وصل إلى الحلق لا يكاد ينحدر، وقد تعلق الشوكة في الحلق بهذا الطعام، فلا يستطيع صاحبه أن يخرجه ولا ينحدر إلى جوفه.
وعذابا أليما أي موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال.
ترجف يعني تتزلزل وتتحرك، تتزلزل وتتحرك
من الهول العظيم. فكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا، أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر.
الرمل المنهال هو الذي ينهال من أعلاه إذا حرك أسفله فينهال انهيالا. نعم.
قال ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور.
نعم اقرأ.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
نعم يخاطب الله عز وجل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليهم ومبينا عظم النعمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وهذا لو كانوا يعقلون يقتضي شكر ربهم وحمد ربهم على هذه النعمة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى، أعظم الرسل وأشرف الرسل وأكمل الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هو شاهد على أمته بأعمالها وشاهد مع أمته على الأمم السابقة بأن الرسل قد بلغوهم، ثم يحذرهم الله عز وجل من أن يسلكوا مسلك الأمم التي عصت الرسل كما فعل فرعون وقومه، حيث أرسل لهم سبحانه موسى عليه السلام رسولا فلم يطيعوه بل كذبوه وعاندوه بعد أن جاءهم بالآيات العظام من ربه سبحانه وتعالى، فعصى فرعون وقومه وأرادوا إهلاكه عليه السلام ومن آمن معه، فنجى الله عز وجل موسى ومن آمن معه وأهلك فرعون وقومه وأخذهم أخذا شديدا بليغا، حيث أطبق عليهم البحر إطباقا، ثم صار فرعون إلى عذاب يتجلجل فيه إلى يوم القيامة، وفي هذا تهديد لهم، أعني لمن بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أنكم إن فعلتم ما فعل فرعون وقومه فعاندتم رسولكم وعصيتم فإن الله قد يأخذكم في الدنيا أخذا شديدا كما أخذ فرعون وقومه، وإن سلمتم في الدنيا فلن تنجوا يوم القيامة، في يوم الفزع الأكبر والأهوال العظيمة، في اليوم الذي يشيب فيه الولدان الصغار لشدة هوله ولعظم الخوف فيه، ويذيب الجمادات الصلاب العظام فتتفطر السماء لهوله وتتشقق وتتناثر نجومها، وهو أمر أخبر الله به، ومن أصدق من الله قيلا، وهو أمر وعد الله به وكان وعد الله مفعولا واقعا لا محالة، ولن تجدوا شيئا تتقون به عذاب الله في ذلك اليوم، وتنجون فيه به من الفزع الأكبر في ذلك اليوم إن متتم على الكفر. فليس للكافر يوم القيامة إلا الفزع الشديد والعذاب الأكيد. إن هذه الآيات العظام في هذه السورة وما فيها من صنيع الله عز وجل بالكافرين المعاندين وما أعده لهم من العذاب الأليم يوم القيامة ومن الفزع العظيم المهول في ذلك اليوم، إن فيها لعظة وعبرة لأصحاب العقول. فمن أراد فليتخذ إلى ربه سبيلا فيه النجاة بأن يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويلزم شرعه، فمن فعل ذلك نجا وإلا كان من الهالكين.
قال رحمه الله: يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة.
نعم، ومن المخاطب بقول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم؟ قيل قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، وقيل العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم ومنهم، فكان الخطاب أولا موجها إليهم ثم من بعدهم إلى جميع الناس، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم جميعا. وقال جماعة من المفسرين إن الخطاب ابتداء للناس جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا. نعم.
قال: وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران.
طيب، لماذا خص الله عز وجل بالذكر موسى عليه السلام ومن الكفار فرعون؟ قال العلماء: خص الله عز وجل موسى بالذكر لأن العرب كانت تعرفه، فكانوا يعرفونه من خلال رحلة الشتاء والصيف ومن خلال جيرانهم اليهود الذين كانوا في المدينة. وخص فرعون لأن فرعون من الكفار أولي النعمة، أعطاه الله أمورا عظيمة فطغى وتجبر حتى قال للناس: أنا ربكم الأعلى. فمع طغيانه وتجبره أخذه الله أخذا وبيلا وأهلكه، فمن دونه من باب أولى إن فعل فعله. نعم.
قال: فتكونوا كفرعون حين أرسله الله إلى موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا.
نعم، الوبيل يا إخوة هو الشديد، ومنه الوابل، المطر الوابل، المطر الوابل أي المطر الشديد الكثير. فالوبيل هو الشديد، أي أخذه الله عز وجل أخذا شديدا غليظا ثقيلا. نعم.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة؟ اليوم المهيل أمره، العظيم خطره، الذي
يشيب
الولدان وتذوب.
الولدان جمع وليد، والوليد هو الصغير حديث العهد بالولادة، حديث العهد بالولادة. والصغير جدا حديث العهد بالولادة هو أبعد ما يكون عن الشيء، ومع ذلك يشيب من هول ذلك اليوم فيبيض شعره ويضعف بدنه وتقل حركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم أي يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، يعني أخرج من سيرسلون إلى النار. فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999، يعني الناجي واحد. قال صلى الله عليه وسلم فعنده يشيب الصغير، لأن الخوف يعظم. 1000 يؤخذ منهم، 999 إلى النار والناجي واحد. قال صلى الله عليه وسلم فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وهنا في هذه الآية قيل تقدير الكلام، كيف تتقون إن كفرتم يوما، أي إن كفرتم بذلك اليوم كيف تتقونه، ما دمتم لا تؤمنون به كيف تتقونه، وهو واقع لا محالة، فستسيرون إلى هوله وأنتم غافلون لأنكم لا تؤمنون به. وقيل تقدير الكلام كيف تتقون يوما إن كفرتم، يعني إن كفرتم بالله وبرسله كيف تتقون أهوال ذلك اليوم، إن كفرتم بالله ورسله، فإن الكافر لا يتقي أهوال ذلك اليوم ولا يحصل له أمان في ذلك اليوم، وهو في خزي وفزع شديد في ذلك اليوم. نعم.
قال وتذوب له الجمادات العظام فتنفطر السماء وتنتثر نجومها.
تنفطر السماء يعني تتصدع وتتشقق، تتصدع وتتشد وتتشد وتتشقق. نعم.
كان وعده مفعولا،
يعني مع قوتها ومتانتها، وأنك لو نظرت ما ترى فيها فطورا في ذلك اليوم لشدة الهول تتشقق وتتصدع. نعم.
كان وعده مفعولا،
كان وعده، الضمير هنا قيل عائد إلى الله للعلم به، وإن لم يكن مذكورا، يعني معلوم من أن الذي وعد هو الله. نعم هو غير مذكور، والأصل أن الضمير يعود إلى مذكور، لكن يقول أهل اللغة يجوز أن يعود الضمير إلى غير مذكور إذا كان معلوما السامع يعلمه ولو لم يذكر في السياق. فيكون المعنى أي كان وعد الله مفعولا واقعا لا محالة. وقيل إن الضمير عائد إلى اليوم، إلى اليوم. كان وعده أي كان وعد ذلك اليوم واقعا لا محالة، يعني الموعود في ذلك اليوم، الموعود في ذلك اليوم كان واقعا لا محالة. نعم.
أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه.
نعم.
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون.
نعم، قال جماعة من المفسرين إن هذه يعني الآيات التي ذكرت فيها هذه الأهوال، وقيل الآيات السابقة كلها من أول السورة، وقيل السورة كلها، وقيل سور القرآن وآياته كلها، والأقرب والله أعلم أن المقصود السورة. إن هذه السورة وما ذكر فيها تذكرة وموعظة. نعم.
قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه، وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح.
نعم، أي طريقا موصلا إليه ينجو به من سلكه، ينجو به من سلكه، وذلك بالإيمان به والإيمان برسوله واتباع شرعه. فالطريق بين للعبد، بينه الله عز وجل بالوحي، وللعبد مشيئة وله عقل، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا مستقيما فينجو، ومن شاء أهلك نفسه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها.
نعم، أي أن للعبد مشيئة يستطيع أن يختار بها، كما يستطيع أن يجلس في مجلسنا أو يذهب، يستطيع أن يجلس أو يقوم، يستطيع أن يأكل أو يصوم، يستطيع أن يتكلم أو يسكت. هذه أمور يدركها الإنسان من نفسه، أمور قطعية يقينية، ولكن مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله، فلا يكون في كون الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم.
نعم، يعني يقولون الإنسان مجرد آلة، وأفعاله تقع بغير مشيئة منه ولا إرادة، وهذا مباهتة للعقل ومخالفة للنقل. نعم.
قال فإن هذا خلاف النقل والعقل.
نعم.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
نعم، بعد أن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا له بقيام الليل في أول السورة، مخيرا لهم بين قيام نصفه أو أقل من نصفه قليلا وهو الثلث، أو أكثر منه وهو دون الثلثين، ظل الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة سنة، وكانوا لا يعرفون بالدقة مقدار الليل فيزيدون على أنفسهم خوفا من النقص والمؤاخذة، فانتفخت أقدامهم وضعفت قواهم. قال ابن عباس لما نزل رضي الله عنهما لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. رواه أبو داود وصححه الألباني. أخبر سبحانه في آخر السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع طاعته وطائفة مما معه وامتثالهم لهذا الأمر، وأنهم تارة يقومون نصف الليل وتارة يقومون أدنى من الثلثين وتارة يقومون الثلث، ما كانوا يحصون الوقت بالدقة، فكانوا يزيدون على أنفسهم، والله يقدر الليل والنهار طولا وقصرا، فتارة يعتدلان وتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة يقصر الليل ويطول النهار. وفي ضبط مقدار النصف أو الأقل أو الأكثر مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربهم الرحيم سبحانه وتعالى علم أنهم لن يحصوه ولن يضبطوا تلك المقادير، فخفف عنهم تحديد مدة القيام، فقوموا ما تيسر لكم من غير تحديد بوقت، واقرأوا ما تيسر لكم من القرآن من غير تحديد بمقدار. وعلم سبحانه أن سيكون منكم أهل أعذار وتعتريكم أحوال من مرض وسفر لطلب الرزق وسفر للجهاد في سبيل الله، والله بكم رؤوف رحيم، فخفف عنكم وجوب قيام الليل إلى الاستحباب بما تيسر. وإنما الواجب عليكم إقامة الصلوات المفروضة وإيتاء الزكاة المفروضة. وفي الصلاة حسن الصلة بالله، وفي الزكاة حسن الصلة بالخلق، ومن حسنت صلته بالله وصلته بالخلق تمت سعادته، السعادة والطمأنينة أن يكون الإنسان حسن الصلة بالله حسن الصلة بالخلق. ومن زاد في إخراج الأموال في سبيل الله فذاك خير له، فإن الله يضاعفه له أضعافا كثيرة. وما يقدمه الإنسان لله خير له، لأنه هو الذي يبقى وغيره يفنى، وسيجد ما يقدمه لله عند الله مضاعفا. واستغفروا الله فإنه لا غنى لكم عن مغفرة الله عز وجل، فأنتم بين خير تقصرون فيه فتحتاجون إلى مغفرة الله، وبين ذنب تقعون فيه فتحتاجون إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام.
نعم.
وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين، ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم. ولما كان تحرير الوقت المأمور به
مشقة
أحسن الله لي. قال: ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل، فقال: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما، علم أن لن تحصوه، أي لن تعرفوا.
يعني والله يقدر الليل والنهار من جهة الطول والقصر، هذا المراد هنا، لأنه هو يعني المناسب للسياق. نعم.
علم أن لن تحصوه، أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا
ومشقة شديدة. المقصود علم أنكم لن تضبطوا مقداره، لن تضبطوا، لأنه يطول ويقصر، يطول ويقصر، فلن تضبطوا مقداره، وهذا يؤدي إلى المشقة من جهة الضبط ومن جهة العمل. وقد كان من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك شق عليهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن أول سورة المزمل نزل فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم، يعني لأنهم ما كانوا يضبطون فكانوا يزيدون، حتى انتفخت أقدامهم، وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. رواه أبو داود وصححه الألباني. نعم.
أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم، سواء زاد على المقدر أو نقص. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.
فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال العلماء هي على ظاهرها، قال بعض العلماء هي على ظاهرها: فقرأوا ما يتيسر لكم من القرآن، من غير تحديد مقدار. وقال بعض العلماء معنى فقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا، أي صلوا، والصلاة تسمى قرآنا، فقرأوا يعني صلوا بما تيسر من القرآن، صلوا بما تيسر من القرآن. وهنا قال بعض العلماء إن هذا التخفيف كان من الوجوب إلى الاستحباب بالنسبة لقيام الليل، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي في الفرض في الليل، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال بعض العلماء فاقرأوا ما تيسر من القرآن إن شئتم، إن شئتم، يعني الأولون يقولون فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، أين؟ في الفرض، في المغرب والعشاء والفجر. أما في قيام الليل فهو على الاستحباب. والآخرون يقولون تقدير الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن إن شئتم، فيكون المقصود القراءة في قيام الليل. وقال بعض العلماء بل بقي قيام وجوب الليل من غير تقدير بمدة، بل بحسب ما يتيسر للإنسان. وهذا ذهب إليه بعض التابعين، يقولون إن قيام الليل لا زال واجبا لكن بحسب ما يتيسر، لكن هذا القول ضعيف. حتى على هذا فإن التخفيف في قيام الليل كان على مرحلتين. المرحلة الأولى التخفيف من وجوب قيام نصف الليل أو أقل منه قليلا أو أكثر قليلا إلى وجوب قيام الليل من غير تقدير مدة. ثم نسخ هذا للأعذار المذكورة في الآية إلى الاستحباب، هذه المرحلة الأخيرة، فصار مستحبا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال:
إذن أول الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فتاب عليكم يا إخوة، التوبة أصلها الرجوع والعودة، أي فعاد عليكم بالتخفيف، فعاد عليكم بالتخفيف. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هنا نسخ لوجوب قيام نصف الليل أو أقل منه قليلا أو أكثر قليلا إلى وجوب قيام الليل من غير مدة، من غير تحديد مدة، ولو يسيرا. ثم الآيات، بقية الآية نسخ للوجوب إلى الاستحباب، نسخ للوجوب للاستحباب. فالناسخ لوجوب قيام الليل هو آخر الآية، علم. نعم.
فقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، أن يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلي المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا.
الله خفف على الأمة في صلاة النافلة تخفيفا عظيما، وذلك لحث الناس على كثرتها. ومن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو من غير مشقة، وإذا صلى جالسا بعذر فإنه يأخذ الأجر كاملا. بل لو شق عليه أن يأتي بها في بعض الوقت فإنه يتركها ويؤجر عليها. يعني يا إخوة، مثلا لنضرب مثال الآن بقيام الليل في رمضان، أنت تقوم مع الإمام، قمت 10 أيام مع الإمام، في اليوم 11 مرضت، ما استطعت أن تقوم مع الإمام أو شق ذلك عليك، جلست في بيتك، يكتب لك أجر قيام ليلة 11 ما دمت مريضا حتى تشفى. وهذا يجعل الإنسان حريصا على أن يقوم بالنافلة حال قوته، حتى لو عجز يكتب له أجر النافلة. يا إخوة، أنت مثلا لو كنت تصوم الاثنين والخميس وكبرت في السن وصرت ما تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس، يكتب لك أجر صيام الاثنين والخميس ما دمت حيا، ممكن تبقى 10 سنين ما تصوم لأنك كبير، لكن يجرى عليك أجر صيام الاثنين والخميس. يا إخوة، ازرعوا لأنفسكم غدا اليوم ما دمتم في حال القوة، أكثروا من النوافل، حتى إذا أصابكم عجز أو كبر يكتب لكم أجر تلك النوافل كأنكم تعملونها. وهذا فضل عظيم. نعم.
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
الضرب في الأرض يا إخوة هو المشي فيها والتنقل في أرجائها. الضرب في الأرض هو المشي فيها والتنقل في أرجائها. نعم.
أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية.
نعم.
وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فذكر تعالى تخفيفين، تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره، فإنه أيضا يراعى ما لا يكلفه،
يعني ما لا يشق عليه، ما لا يشق عليه، فيأتي بما لا يشق عليه ويخفف عنه. نعم.
قال فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل.
نعم. هنا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأسباب تقتضي التخفيف في التكاليف كلها، وهذا ما وقع في الرخص الشرعية، لكن المراد هنا أن هذه الأسباب اقتضت التخفيف بنسخ وجوب قيام الليل إلى كونه مستحبا، يعني المقصود هنا خاص، وهو أنها اقتضت التخفيف بنسخ وجوب قيام الليل إلى كونه مستحبا. نعم.
قال فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم، ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها، إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين، فقال وأقيموا الصلاة، أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، وأقرضوا الله قرضا حسنا.
نعم. وآتوا الزكاة. طيب يا إخوة، تقدم معنا أن السورة مكية، وهنا الكلام عن إيتاء الزكاة، والزكاة إنما عرفت مقاديرها في المدينة، وهذا جعل بعض العلماء يقول إن هذه السورة مكية إلا آخر آية مدنية، وقال بعض العلماء إن السورة كلها مكية، وهذا إخبار من الله عن أمر سيقع مستقبلا، وقال بعض العلماء إن الآية مكية، وإن الله فرض الزكاة على المسلمين في مكة كالصلاة، لكن تحديد المقادير والأموال الزكوية كان في المدينة، يعني كانت واجبة من غير تحديد، ثم صار التحديد في المدينة. نعم.
وأقرض الله قرضا حسنا، أي خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب، ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة.
فالقرض الحسن هو الذي يكون لله من مال طيب ولا تصاحبه منه، هو الذي يكون لله من مال طيب ولا تصاحبه منه. نعم.
قال رحمه الله ثم حث على عموم الخير وأفعاله، فقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
لن يأتي العبد بخير ويجزى بمثله، لن يأتي العبد بخير ويجزى بمثله، بل أقل من يجزى إذا قبل عمله من يجزى بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. نعم.
قال رحمة الله عليه: وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات.
نعم، يعني إذا عملت خيرا فقبله الله وأدخلك الجنة بفضله، فإن النعيم الذي في الجنة لا يخطر على قلب بشر، فلو كانت الدنيا كلها تقدم مهرا للجنة لكانت قليلة، فكيف والمطلوب إنما هو قليل، إنما هو اجتهاد يسير، وفضل الله عظيم. نعم.
قال: وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله وأساسه، فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك.
نعم، ولذلك العبد إما أنه يفعل خيرا على وجه الكمال بحسب استطاعته فيرقيه الاستغفار في الكمال، وإما أن يفعل خيرا على وجه التقصير وهذا الكثير فيرقع التقصير بالاستغفار، وإما أن يذنب ذنبا فيحتاج أن يستغفر الله ليغفر الله عز وجل له. بهذا ننتهي من تفسير سورة المزمل، بقي معنا الفوائد الكبرى والحكم العظمى من هذه السورة، وسأجعلها في بداية الدرس غدا حتى تكون الأذهان أنشط إن شاء الله عز وجل، ثم يعني نشرع في تفسير سورة المدثر. طبعا غدا الجمعة وعندنا درس إن شاء الله، عندنا درس إن شاء الله عز وجل غدا بإذن الله. فيها أسئلة شيء؟
نعم.
كم الساعة؟ طيب أعطنا سؤالي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا أحصلكم. يقول: كنت في البيت ولم أسمع أذان الفجر وأكلت بين الأذان والإقامة، هل علي شيء؟
إن كنت فرطت وحصل منك تقصير فاقض ذلك اليوم، وإن كنت لم تفرط ولم تقصر وكنت تظن أن الليل باق فلا شيء عليك، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين لك طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة توفي عنها زوجها وعندها أولاد، وأرادت إخراج زكاة الفطر، فقال لها أخوها: أنا أخرجها عنك، فهل يصح هذا؟
نعم، إذا أذنت له فأخرجها بإذنه، بإذنها نعم، أما أن يخرجها بغير إذنها فما تنفع، لأنها عبادة لا بد لها من نية. فإن استأذنها أخوها وقال: أريد أن أخرج عنك زكاة الفطر، قالت: طيب جزاك الله خيرا، فإن هذا ينفعها إن شاء الله، وينفعه ويؤجر على ذلك إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونحن نستعد لاستقبال العشر الأواخر من رمضان، أسأله سبحانه أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه العشر المقبلات، وأن يتقبل منا أجمعين. يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك ونحن نستعد لاستقبال العشر التي نفرح بها، نسألك أن تفرح قلوبنا بتفريجك الكربات عن جميع إخواننا. اللهم فرج الكربات عن جميع إخواننا، اللهم فرج الكربات عن جميع إخواننا، اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أفرح قلوبنا بنجاة المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تمتنا إلا وقد خلصت المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. يا ربنا أفرح قلوبنا بزوال الفتن الشديدة من ديار المسلمين. اللهم يا ربنا اجعل إخواننا المسلمين في كل مكان في أمن وإيمان وطمأنينة وسعة رزق يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم زد ولي أمرنا وولي عهده توفيقا وإعانة واجعلهما رحمة على البلاد والعباد والمسلمين يا رب العالمين. اللهم قربهما من كل خير وقرب الأخيار منهما يا رب العالمين. اللهم وفق علماء المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم يا ربي إن هؤلاء العباد قد اقتطعوا من أوقاتهم وجلسوا يسمعون العلم. اللهم يا ربي إنك أعلم بهم، اللهم فاملأ قلوبهم سعادة، اللهم فاملأ قلوبهم سعادة، اللهم فاملأ قلوبهم سعادة، اللهم زدهم إيمانا، اللهم زدهم إيمانا، اللهم زدهم إيمانا، اللهم إن لكل منهم سؤلا، اللهم فآته سؤله، اللهم فآته سؤله، اللهم فآته سؤله، واقبل شفاعته لمن شفع له يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.